أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتم حدث الله نفسه لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوش بالذهب أو الدينار المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء إلا إذا علم بأن خالصهما بلا حد النصاب فعندئذ تجب الزكاة سواء علم ببلوغ كليهما حد النصاب أو بلوغ أحدهما حد النصاب دون الآخر. فأما إذا لم يعلم بذلك فيجب عليه الفحص والاختبار. ذكر في هذه المسألة ثلاثة فروع. الفرع الأول أنه لا تجب الزكاة في الدراهم المغشوشة بالذهب ولا في الدنانير المغشوشة بالفضة لا تجب الزكاة فيهما. الفرع الثاني أن خالص الفضة إذا بلغ الحد النصاب وجبت الزكاة فيه، وكذا خالص الذهب إذا بلغ حد النصاب وجبت الزكاة فيه. فأما إذا لم يعلم بلوغ شيئا منهما، بلوغ خالص شيئا منهما حد النصاب فيشك في ذلك، فقد ذكر بوجوب الفحص. هذا هو الفرع الثالث. أما الفرع الأول فإن كان الغش قليلا بحيث لا يكون مانعا عن صدق الدرهم، فالدرهم المغشوش بالذهب إذا كان الغش بالذهب قليلا ولا يكون مانعا عن صدق الدرهم فعندئذ تجب الزكاة فيه. فإن كان مغشوشا لكنه يصدق عليه الدرهم، فإذا صدق عليه تنوان الدرهم المسكوك من الفضة للمعاملة فتجب فيه الزكاة. وكذلك الحال في الدينار المغشوش بالفضة إذا كان غشه قليلا لا يمنع عن صدق الدينار، إذا بلغ الدينار المغشوش حد النصاب تجب الزكاة فيه، تجب الزكاة. فأما إذا كان غشها كثيرا، إذا كان غشها كثيرا بحيث يكون مانعا عن صدق الدرهم وعن صدق الدينار، كما إذا فرضنا نصفه من الذهب ونصفه من الفضة، فلا يصدق عليه عنوان الدرهم للمشكوك من الفضة، ولا يصدق عليه عنوان دينار المشكوك من الذهب، لا يصدق عليه شيء من العنوانين، شيء من العنوانين. فعندئذ هل تجب الزكاة فيهما إذا بلغ خالص كلا منهما بحد النساء. ذكر المعتم قدس الله نفسه إذا بلغ خالص كلا منهما بمقدار النساء إذا كانت الفزة بوحدها بمقدار النساء وكذلك الذهب إذا كان بمقدار النساء فتجب الزكاة أو إذا كان أحدهما بمقدار النساء دون الآخر فتجب الزكاة فيه أي فيما بلغ حد النساء. واختار ذلك سيد الوساط قدس الله نفسه أيضا على ما في تقرير بحثه وقد أفاد في وجه ذلك أن الروايات التي تدل على وجوب الزكاة في الفضة والذهب هذه الروايات لا تشمل المركب من عمارة أي المركب من الذهب والفضة من الدرهم والدينار لا يشمل المركب منهما فإنه لا يشتق على المركب لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة فلأجل ذلك لا يكون مشمولا لتلك الروايات ولكن المستفاد من هذه الروايات بحسب المتفاهم العرفي وبمناسبة الحكم والموضوع أن الحكم الثابت للأجزاء فهو ثابت للمركب أيضا فإنه لا يشك في أن الأجزاء إذا كانت مماثلة في الحكم ومشاركة في الحكم فذلك الحكم ثابت للمركب منها أيضا فإذا فرضنا أنه جعل معدونا مركبا من التحالي والدم المتخلف في الذبيحة ودم السمك الميتة وكذا سائر أجزاء الذبيحة المحرمة أكلها كالقزيب والأنثيين والفرس وما شاكل ذلك والنخال فإذا جعل معجونا منها بدون استهلاك بعضها مع بعض الآخر إذا جعل مركبا منها فحكم هذه الأجزاء يثبت لهذا المركب أيضا مع أنه لا يصدق على هذا المركب عنوان شيء من الأجزاء فإن عنوان شيء من الأجزاء لا يصدق على هذا المركب ولكن حكم الأجزاء وهو حرمة الآكل ثابت لهذا المركب أيضا وذكر أن المقام أيضا كذلك فإن المركب من الذهب والفضة للذهب حكم إذا بلغ حد النصاب وانجبتت زكاوته فيه حتى ذلك الزيزة بلغت حد النساء وجبت الزكاة فيه أما إذا كان المركب منهما ولم يصدق على المركب منهما لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة ولكن حكم العجزة ثابت للمركب بمقتضى الاعتقاد العرفي حكم العجزة هو وجوب الزكاة فإن حكم العجزة حكم العجزة على الذهب والفضة وجوب الزكاة ووجوب الزكاة ثابت للمركب أيضا للمركب منهما مع أنه لا يصدق على المركب لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة ولكن مع ذلك يثبت حكمهما وهو وجوب الزكاة للمركب أيضا فإن الذهب والفضة شريكان في الحكم وهو وجوب الزكاة فهذا الوجوب ثابت للمركب منهما أيضا مع أنه لا يصدق عليه لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه الظاهر أن هذا غريب جدا كيف يمكن قياس مركب من الذهب والفضة بالمركب من الأشجار من الأشجار المحرمة أكلها فإن الأشجار المحرمة أكلها إذا جعلها معجونا ومركبا فلا شك أنت في أن هذا المركب حرام أكل هذا المركب حرام فإن المركب من الحرام حرام كما أن المركب من الأشياء المحللة حلال كما أن المركب من الأشياء النجس نجس لا شك أنت في ذلك فإنها نفس الروايات التي تدل على عدم جواز أكل الطعام وأكل القذيف وأكل الدم وإن كان طاهرا فإن الروايات التي تدل على حرمة أكل الدم فإن هذه الرواية بإطلاقها تشمل ما إذا كان الدم جزء المركب أو مستقلا يشمل في الحالتين فإن أكل الدم حرام سواء كان في ذمة شيء آخر أو كان مستقلا أكله حرام وكذا أكل التحالي أكل التحال أكل النفاح حرام سواء كان في ذمة شيء آخر مركبا مع شيء آخر أو غير مركب فنفس الروايات تشمل كلتا الحالتين معا فأما في المقام ليس كذلك فإن الروايات تدل على وجوب الزكاة للدرهم والدينار المسكوكين من الذهب والفضة للمعاملة إذا بلغ حد النصاب فموضوع وجوب الزكاة الدينار المسكوك من الذهب للمعاملة وموضوع وجوب زكاة الدرهم المسبوق من الفضة للمعاملة. فأما إذا لم يستطع عليه عنوان الدرهم ولا عنوان الدينار فلا موضوع لوجوب الزكاة، فكيف يمكن الخوف بوجوب الزكاة؟ فإنه إذا كان الذهب مركبا مع الفضة ولا يصدق عليه لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة فليس لا موضوع لوجوب الزكاة، فينتفي وجوب الزكاة بانتفاء موضوعه. فإنه على أدلة لا تشمل ذلك، فإن الأدلة تدل على وجوب الزكاة في الدرهم المسكوك من الفضة وفي الدينار المسكوك من الذهب، والمفروض أن الدينار لا يسقط على المركب ولا الدرهم يسقط على المركب، فإذا المركب ليس موضوعا لوجوب الزكاة كصائر الفضة والذهب، كما إذا كان الذهب غير المسكوك فإنه ليس موضوعا لوجوب الزكاة، ولو كان عنده كثير من الذهب غير المسكوك فلا يجب فيه الزكاة. وكذب الفضة لغير المسكوك لا يجب فيها الزكاة، فالزكاة إنما تجب في موضوع خاص وهو الدرهم المسكوك من الفضة والدينار المسكوك من الذهب، المفروض أن عنوان الدينار ولا عنوان الدرهم لا يشتق على المركب منهما، فإذا المركب منهما ليس موضوعا لوجوب الزكاة، فكيف يمكن الحكم بوجوب الزكاة؟ كيف يمكن الحكم بذلك أي بوجوب الزكاة؟ فإنه ينتهي بانتفاء الموضوع، ينتهي بانتفاء موضوعه موضوع الزكاة. ولو فرضنا أن كل منهما يبلغ بمقدار النصاب أو أزيد طالما لا يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار فلا تجب الزكاة فيه، وإن كان خالصهما يبلغ حد النصاب بل لا أكثر طالما لا يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار فلا تجب فيه الزكاة. وما جاء في تقريص الأستاذ قدس الله نفسه غريب جدا، قياس المقام بالمعاجين من أهل الأشياء المحرمة أو الأشياء المحللة، لا شبهة في أن المعجون من الأشياء المحرمة حرام بنفس الدليل الدال على حرمتها، كما أن المعجون من الأشياء المحللة حلال بنفس دليل الحنفية، والمعجون من الأشياء النجسة نجس لا شبهة في ذلك، كيف يمكن قياس المقام بذلك؟ أيضا ما جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه غريب جدا، بقي هنا شيء وهو أنه إذا لم يعلم مقدار الخالص من همارا انه بلغ بمقدار النساء او لم يبلغ هل ما ذكره وجود الفحش فهل ما ذكره الماتن صحيحا او لا اتكلم.